الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي جعل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظمى في القلوب، وجعل الشوق عند النفوس تهفو إليه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الموعود. أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المكان الطاهر الطيب المقدس، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذه البقاع وهذا الاجتماع لمن أشرف وأعز الاجتماعات وأعظمها عند الله عز وجل. هم القوم لا يشقى بهم جليس، والذي يتعلم ولا سيما في هذا المكان، والمعلم والمتعلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. لماذا؟ رضا بما يصنع، أي أن الله عز وجل يرضى عمله وفعله. والذي يجلس في هذا المقام وفي هذا المكان جهاد في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يحرمنا الأجر والفهم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وشؤون الحرم المدني على حرصها ومبادراتها في هذا المقام وهذا الجانب، جانب التوعية وجانب العلم والتعليم وجانب الثقافة التي ترتقي بالنفوس وتسمو بالإنسان. وإن أفضل الأعمال هو العلم، ففرضه أفضل الفرائض، وسننه ومندوباته أفضل السنن والمندوبات. حديثنا اليوم هو عن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل هذه البقعة، الواردة في فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث عن هذا المكان وعن هذه البقعة على وجه الخصوص، والله لها مكانة في القلوب ولها أهمية في النفوس. فهذا المسجد بناه أفضل الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل بيده الشريفة، وعاونه على ذلك أفضل الخلق بعد الرسل صحابته الكرام. ألم يكن لذلك مزية عظمى؟ تأمل أخي الكريم، رسول الله بمقامه ومنزلته العالية يبني هذا المسجد بيده، هذا والله مقام عظيم جدا. الثاني أن إمام هذا المسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام شرف به المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرف. لذلك والله إننا لنغبط إخواننا أئمة هذا المسجد الذين تتابعوا عليه من ذلك العهد إلى هذا العهد، أنهم يكونون خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف وأي منزلة أعظم، والله إن هذا توفيق من الله عز وجل، فلنستشعر هذه النعمة. الثالث أن اختيار مكان هذا المسجد وحي من الله عز وجل. يعني الآن التاجر أو الوالي أو الذي يريد أن يبني مسجد يخرج بنفسه اعتناء ويهيئ وينظم ويرتب ويختار المكان المناسب، إلا أن هذا المسجد مكانه وبقعته اختارها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أي منزلة؟ أي منزلة أعظم وأشرف أن يختار الله عز وجل مكان هذه البقعة؟ ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة توافد عليه أهل المدينة صغارهم وكبارهم نساؤهم ورجالهم على مدى 3 أيام يخرجون استبشارا وفرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأت قلوبهم محبة له صغيرهم وكبيرهم. فلما توافدوا إليه كل منهم يريد أن يأخذ بخطام ناقته ليقوم بشرف استضافته، إلا أن الناقة كان الرسول يقول دعوها فإنها مأمورة، ناقة مأمورة. فوقفت 3 مواضع عند قدوم المدينة، 3 هذه المواضع وهو الأخير في مكان هذا المسجد وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انطلق بناء هذا المسجد الشريف وهذه البقعة المباركة الطاهرة المقدسة. وموضوع البناء والأرض وشراؤها ربما هي ليست موضوع حديثنا حتى نستوفي الحديث، فإن أمكن نعود إليها إن شاء الله. فنبدأ بما هو في موضوع أو صميم موضوعنا، وهو أحاديث رسول الله الذي وردت في هذا المكان بعد هذه المقدمة. أول الفضائل وأشرفها قول الله عز وجل في الثناء وامتداح، وهي خصوصية لأهل هذا المسجد، فوالله إنهم لو يقبطون أن ينالون هذا الشرف الذي أنزله الله عز وجل يتلى في كتابه المبين وفي قرآنه العظيم. يقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. والله هنيئا كل الشرف يناله أهل هذا المسجد. الله عز وجل يثني عليهم ويمتدحهم ويذكرهم بأنهم أهل طهارة وأهل نظافة ويحبهم الله عز وجل. أرجو أن يستشعر المصلي في هذا المسجد هذا الثناء من الله عز وجل. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يثني عليهم ويمتدحهم، والله شرف غاية الشرف. ثم أيضا هنا نستطرد قليلا في ختام هذه الآية أن الله عز وجل قال والله يحب المطهرين. لك أخي الكريم تستشعر الشرف مرتين، شرف الصلاة في المسجد وشرف الطهارة وشرف محبة الله عز وجل لهؤلاء. أنت إذا أردت أن تتوضأ الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة الذي يستغرق يمكن دقيقة أو دقيقتين منك، استشعر أن الله يحبك في هذا الفعل. هذا الوضوء طهارة ونور وضياء، قيل في قول الله عز وجل نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، أن هذا النور هو نور الوضوء. وأما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه قالوا يا رسول، قال الصحابة الكرام يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتون بعد. قالوا كيف تعرفهم؟ قال ضرب مثالا جميلا، قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيل غر المحجلة بين ظهراني خيل دهم بهم. الغر المحجلة الذي في نواصيها البياض وفي أطراف أيديها وأرجلها بياض، بين خيل سادة سوداء ولا دهماء، ألا يعرفها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك أعرف أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أي شرف ومحبة الله كذلك في هذه الآية. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل شرف وكرم وأثنى على أهل هذا المسجد. قد يرد على ذلك يقول قائل هذه الآية نزلت في أهل قباء، وهذا صحيح، فهي نزلت في المسجدين وتشمل المسجدين، هكذا قال العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآية السابقة التي ذكرناها نزلت بسبب مسجد قباء، ثم قال لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة. وهذا يوجه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم، اختلف رجلان من الصحابة في نزول هذه الآية، منهم من قال في قباء ومنهم من قال في هذا المسجد، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى، قال هو مسجدي هذا. وهذا يؤكد أن الآية تتناول مسجد رسول الله تناولا أوليا، ودخول في هذه الآية دخول أولي، وأيضا تشمل مسجد قباء، وكلا هذين المسجدين لهما غاية الشرف ورفعة المنزلة عند الله عز وجل. الأمر الآخر من الأحاديث التي وردت في مقام هذا المكان وفي فضل هذا المسجد قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا شك أن المسجد الحرام له مزية أعلى في هذا المقام، وأن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، وصلاة 1000 صلاة تصليها في هذا المسجد لا شك أنه مقام عظيم. ودائما تراكم الأعداد في اتصالها وتكررها يكون لا متناهي، عدده غير محصور، لك أن تتصور كل فرض تصليه 1000 صلاة، 5 فروض 5,000، انظر إلى من يصلي في مسجد آخر 27، وانظر إلى من يصلي منفردا، لا شك أنها خسارة كبيرة وربح عظيم في من يصلي في هذا المسجد. 1000 صلاة تصليها في مسجد رسول الله، احرص احرص وتتابع عليك الحسنات حتى تجمع ما لا حد له من فضل الله الواسع، وعطاء الله لا حدود له، وكرمه كبير جدا لا يستطيع أن يحيط به العقل أو يحده الحد. إذن هذا شرف عظيم ومقام كبير أن يكون للمصلي هنا، وهي صلاة لو صلىها في مسجد آخر أو في بيته هي نفس الصلاة، لكن هنا التضعيف والبركة والفضل والخيرية أضفها إلى ما ذكرناه من ثناء الله عز وجل من الطهارة ومحبة الله عز وجل. المقام الثالث أن هذا المسجد من المساجد التي خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ثلاثة مساجد، وهو ثالثها عن سائر مساجد بقاع الأرض في شد الرحال إليها، ومفهوم ذلك أنه لا يجوز شد الرحال إلى غيرها من المساجد، ولا شك أن هذا مقام كبير وخصوصية عظيمة وفضيلة كبيرة خصصت بها هذه المساجد، أن يرحل العبد من أقصى الدنيا ليأتي إلى هذه المساجد. ولا شك إذا سمعنا ما ذكرنا أن 1000 صلاة وما أثنى الله به على أهله، هذا الشد يستحق أن يشد إليه الرحل، وهذا المقام وهذا المكان يستحق أن يشد إليه الرحل مهما كلف من المشاق والمتاعب ابتغاء فضل هذا الحديث وفضل هذا المكان وتضعيف العبادة فيه. وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. ومما ورد في فضل هذا المسجد أن من أتى إليه كما ذكرنا في أول درسنا، أن من أتى إليه ليتعلم علما أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. إذن هذه المجالس لها خصيصة أخرى، ولا شك أن طالب العلم كما ذكرنا مما ورد في فضله له خصائص كثيرة، وهذا مما ورد في فضلها، لكن هنا خاصة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن طالب العلم يعني يتعلم المسألة ويحتسبها عند الله تعدل عند الله ربما 1000 ركعة كما روي عن بعض الصحابة، وإن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، فهو حديث صحيح في فضل من جاء ليتعلم في هذا المكان وهذا المقام. ومن فضائل هذا المسجد وخصائصه أنه آخر مساجد الأنبياء على وجه الأرض، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الرسل وآخر الأنبياء، اللهم صل وسلم عليه وعليهم أجمعين. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. ولا شك أيضا أن هذه خصوصية وميزة لهذا المسجد عن سائر المساجد أو سائر مساجد الأنبياء السابقة. من خصائص هذا المسجد، وربما هذه مزية حتى تفوق حتى مسجد مكة، وهذه مما جعلت بعض العلماء ومنهم مالك يرجحون أفضلية هذا المسجد خاصة في الإقامة الدائمة على مسجد مكة. ما هي؟ هي أن في هذا المسجد قطعة من الجنة وهي الروضة الشريفة، وهذا حديث صحيح. يقول الرسول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم حديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. لا شك أن هذا فضل كبير، وهذه ميزة أنك تصلي وكأنك في الجنة. وفيما يظهر لو تأملت أن فيها دلالة ولو من بعيد وإشارة إلى أن من دخل هذه البقعة وصلى فيها إن شاء الله سيكون دلالة على دخوله الجنة. وبشارة له بدخول الجنة، وهذه من الفضائل والخصائص لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل مسجد رسول الله أنه دخل في عموم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المدينة لا شك أنها من أفضل المدن، فهي ومكة أفضل المدن على وجه الإطلاق، والخلاف أيهما أفضل جرى بينهما، ولكن وجود مسجد رسول الله في هذا المكان لا شك أنها ميزة خاصة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول فضيلة الشيخ عبد السلام الشويعر أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خص بثلاث خصائص، منها أنه في المدينة فتلوله شرف المدينة بالإضافة إلى ما فيه من شرف، ومنها أنه دخل في عموم فضل المساجد، والمساجد أحب البقاع إلى الله، والأسواق أبغض البقاع إلى الله، وأنه جاء له خصائص أخرى تذكر فضل هذا المسجد، فخصيصة العموم في المدينة، وخصيصة العموم في المساجد، وخصيصة ما ورد عن فضله على وجه الخصوص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري: أمرت بقرية تأكل القرى تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني الذي يأتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يثرب، الرسول يقول يقولون يثرب، وهي المدينة، اسمع أخي الكريم، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس يعني قد يكون مثلا المنافق غير المسلم لا تقبله المدينة، تنفيهم عنها. وورد في الحديث أن المدينة تنفي الخبث كما ينكي كما تنفي النار الكير أو النار. وورد في الحديث أيضا حديث صحيح على خلاف في بعض رواياته بالزيادة، أنه إذا جاء الدجال يشمل جميع الأرض إلا مكة والمدينة، فهو يمنع من دخول مكة ومن دخول مكة، وتقف على أبواب مكة وأبواب المدينة ملائكة تحرسها عن دخول الدجال، فلما يأتي المدينة ترتجف رجفات ثلاث فيخرج منها كل منافق وكل كافر إلى الدجال، ويبقى المؤمنون، وهذه شهادة لمن يبقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في رواية أخرى بين التضعيف والتحسين أن الذي يخرج إلى الدجال من سكان المدينة 70,000، 70,000. ويروي أحد علماء المدينة الذين هاجروا من شنقيط من موريتانيا الشيخ غالي رحمه الله، فقد ألف كتابا في مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو كتاب النفيس العقد الثمين في مآثر البلد الأمين، ذكر طبعا ألف هذا الكتاب يمكن من 60 سنة أو قريبا من ذلك أو 55 سنة أو 50 فترة، يقول: وأنا أكتب هذا الكتاب كان عدد سكان المدينة ذاك الوقت 120,000، فلما تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انقبض خاطري وتألم قلبي خوفا أنه يخرج من أهل المدينة للدجال 70,000 وعلى سكان المدينة 120,000، يعني في ذاك الزمن الذي يبقى أقل من الذي يخرج. لكن هذا الحديث طبعا انتهى كلام الشيخ، لكن انظر هذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال ذلك يمكن في عهد ما كان على سكان المدينة ذلك، لكن هذا إنباء وإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيأتي من الأجيال والأعداد. الآن سكان المدينة والله الحمد يمكن يتجاوز 1.5 مليون، فالذي يخرج 70,000 قليل، وهذا الحمد لله فضل من الله، أن المنافقون قليل جدا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من آفة النفاق وآفة الشرك. فهذا تعليق على فضل المدينة من خلال أنها تنفي خبثها. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في فضل المدينة وأنها تنفي الناس إلى آخر أرقام الحديث وما إلى ذلك. من فضائل المدينة سبق ذكرنا، ولكن هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مأمورة، فما اختيار من الله عز وجل لهذا الموقع الطيب المبارك. من خصائص وفضائل هذا المكان الطاهر أن هذا كان عاصمة الدولة الإسلامية، وكان منطلق الشريعة والوحي ومحل نزول الوحي ومكان العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولأمته. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فعلم رسول الله وشريعة الله والوحي الذي نزل وبركته انطلقت من هذا المكان ومن هذه البقعة المعظمة المشرفة، ولا شك أن هذه ميزة كبرى. فكان الصحابة انطلقوا إلى أقصاع الدنيا من هذا المكان، فأخذوا العلم عن رسول الله وأخذوا عن بعضهم بعض والتابعون عنهم، وهكذا فانطلقوا منها إلى الدنيا. فكأن المدينة وهذا الموقع هو الذي أضاء الدنيا ونور الكون ببركة القرآن والوحي. يقول الله عز وجل أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو القرآن وهو الوحي، فهذا الوحي وهذا القرآن وهذا النور وهذا الشرع هو الذي أضاء الكون وأناره، انطلق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا من كون هذا المكان هو معقل العلم ومحل نزول الوحي، وأن هذا المكان اختاره الله عز وجل، هنا خصيصة لقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرها العلماء كمن يشاهد الكعبة. القبلة هنا كمن يشاهد الكعبة في صحتها ويقينها، ولذلك يسميها العلماء قبلة التحقيق، يعني التحقيق أعلى الدرجات، اليقين والتحقيق أنك كأنك تشاهد الشيء. فالذي يصلي أمام الكعبة لا يصح، لا تصح صلاته إلا بمسامتة عين الكعبة، فلو انحرف عنها ويصلي انت يعني اختل شرط من شروط صحة صلاته وهو استقبال القبلة. أما هنا ففي مسجد مكة في الحرم المكي المشرف لا بد لمن يشاهد الكعبة أن يتوجه إلى الكعبة، ومن لم يشاهدها يتوجه إلى الجهة قدر الإمكان. ولله الحمد هنا أو في مكة من يعني الدقة والتنظيم على القائمين والمسؤولين في عمارة المسجد الحرام أنهم جعلوا البلاط والفرش يتجه إلى عين الكعبة، وهذا ولله الحمد من فضل الله عز وجل على هذه الدولة أنها وفقت لخدمة الحرمين، ولله الحمد خدمتهم غاية الخدمة في أعلى درجات ومراتب الكمال والتحسين والفخامة والتهيئة والنظافة والطهارة وكل ما ييسر العبادة والذكر والعلم، ومن هذا كما ذكرنا عن موضوع القبلة. لأجل ذلك للفائدة في الاستطراد هنا نقول أن القبلة يقسمها العلماء 7 أقسام، على ذكر أن الشيء بالشيء يذكر، ما دام ذكرنا أن قبلة مسجد رسول الله هي قبلة التحقيق، وهو القسم الأول. وقبلة التحقيق عند العلماء نوعان: عين الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي. النوع الثاني يسمون قبلة إجماع الذي أجمع الصحابة عليها ويذكرون لها مثالا مسجد أو جامع عمرو بن العاص في مصر، اجتمع الصحابة واتفقوا كلهم على أن القبلة في الجهة الفلانية فكانت قبلة إجماع، وهذه قبلة النوع الثاني. القبلة أو النوع الثالث يسمونها قبلة استتار، وهي قبلة من غاب عن عين الكعبة أو عن الكعبة اللي ذكرنا يعني في مكة أو في 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 في, في الحرم. والرابع هو قبلة اجتهاد، وهي في سائر بقاع الأرض، المسلمون يجتهدون ويضعون محاريب المساجد والقبلة على جهة الكعبة أو جهة مكة، ولو أصبح بذلك خطأ فالاجتهاد إن كان مصيبا له أجران، وإن كان مخطئا فهو صواب ولكن له أجر، وإن كان يعني خطأ لكن من حيث الشرع ومن حيث الفعل فهو صحيح ويعتمد عليه، وهذا من فضل الله وسعته علينا في هذه الشريعة أنهم يجتهدون، ربما يكون خطأ لكن إذا اجتهدوا ففعلهم صواب ولا تعاد الصلاة حتى لو بان خطأهم إلا لمن لم يجتهد كما سيأتي بعد ذلك. إذن هذه قبلة الاجتهاد. القبلة الخامسة يسمونها قبلة بدل، تعرفونها قبلة البدل؟ أساس أحد يعرف ما هي؟ صعبة وغريبة ربما، وهي موجودة في الشريعة. نعم سم
يقول في الطائرة أو في السفينة،
قريب من ذلك بارك الله فيك. قبلة المسافر، قبلة المسافر يتجه نحو سفره، وهذه قبلة النافلة فقط، الفريضة لا، لا تجوز على الدابة، لازم ينزل ويصلي. لكن من سعة شريعتنا وفضل الله الواسع، ولذلك أبواب الطاعة يا أخوان، لو يقرأ إنسان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي يجد البركة والفضل في تنوع وتعدد أبواب الطاعة وفضائل الأعمال، حتى لا يسأم الإنسان ويقصر في عمل الطاعة. إن الله فتح عليك في نوع ابدأ فيه، استغل الفرصة، إن أصابك نوع من السامة والملل انتقل إلى آخر وهكذا. فالمسافر قد يطول عليه السفر ويريد أن يستغل الفرصة، ولا شك أن أفضل الأذكار هو قراءة القرآن، وأفضل حالات ذكر القرآن في جوف الصلاة. ولذلك ألف الإمام القرطبي كتاب سماه التذكار في أفضل الأذكار، بحث فيه موضوع الأذكار وفضلها، ولا شك أن الأذكار فضيلة عظيمة، وبين أعلاها وأوقاتها وميزاتها وفضائلها، وخرج إلى أن أفضل الأذكار هو قراءة القرآن الكريم، فهو كلام الله، وأفضل حالات قراءة القرآن في الصلاة. طيب شوفوا فضل الله عز وجل وشوفوا عظم شريعتنا ولله الحمد. إذا كان مسافر والسفر طويل يستغرق ساعات، يتوضأ ويصلي ويتوجه جهة سفره، ويقولون فيها لغز أن المصلي هنا لو استقبل القبلة ما صحت صلاته، فالقبلة هنا حيث تتوجه في سفرك. يعني أنت الآن راكب السيارة ومتوجه مثلا إلى الرياض من هنا، حتى وأنت تسوق السيارة أو اللي جنبك أو اللي خلفك أو في السيارة أو في الباص، فلك أن تصلي جهة الرياض جهة سفرك، تكبر وتصلي وتومئ وتقرأ، لك ما تيسر جزء جزئين وأنت في سفرك تأخذ أجر الصلاة وتأخذ أجر أعلى درجات الذكر، وأيضا تقطع الطريق بأفضل شيء. هل هناك أفضل من الصلاة؟ أفضل من أنك تقرأ القرآن؟ أفضل من تشغل نفسك بأمور أخرى ولا تصفح الهاتف ولا ما إلى ذلك؟ فهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن سعة رحمته بنا. وهذه القبلة تسمى قبلة البدل. أما في السفينة مثل ما تفضل أخينا الله يحفظه، أو في الطائرة، المكان الذي تتمكن فيه من الصلاة قائم وقاعد ومتهيئ لا شك أنك تستقبل القبلة، وإن كانت الفريضة أيضا هذه فريضة النافلة، هذه قبلة النافلة اللي ذكرناها قبلة البدل أو صلاة المسافر، أما الفريضة فلا تصح، فإن كنت على دابتك لا بد من النزول وتستقبل القبلة وتصلي الفرض فقط، وبعضهم يلحق بذلك الوتر وبعضهم يعتبر الوتر من النوافل، أما سائر النوافل فلك أن تصلي على الدابة بالطريقة التي ذكرناها. وكما ذكرنا هذه تسمى قبلة البدل. القبلة السادسة ما هي تذكرونها؟ هي موجودة على الطبيعة وتمر على كل إنسان، تسمى قبلة التخيير الذي يخير فيها المصلي. من هو هذا الذي يخير؟ هو الذي لا يعرف الجهات، إما مجتهد يعرف طريقة الجهاد ولكنه أشكل عليه أو نسي، أو عامي لا يعرف طريقة اختيار الجهات وهو في البر لا يعرف، أو في الأسر أو في ظلمة هالكة واحتار، لا شك أن هذا الشرط يسقط عنه ويتوجه حيثما يتوجه أبد، الذي يتيسر يتوجه له، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذه من أيضا فضائل الشريعة وسعتها، والأمر كما تعلمون القاعدة المشهورة الكبيرة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فلما ضاق عليه الأمر ولم يستطع فيتوجه حيث يتوجه وتكون صلاته صحيحة. وهذه نوع من أنواع القبلة التي ذكرناها، وتسمى قبلة التخيير، فيصلي حيثما يتوجه له. ومن العلماء من يرى أنه من باب الاحتياط، وهذا لا شك أنه يصلي إلى أربع الجهات، ولكن هذا قول وهذا كقول، لكن إذا تحرى واجتهد لا يعني هذا ما في إمكانه وما في سعته، والله عز وجل نص على ذلك في القرآن الكريم، وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة. وقبلة التخيير كما ذكرنا، إما مجتهد يعرف ولكنه نسي أو غفلت عنه الأمور في ظلمة أو في أسر، أو شخص عامي لا يعرف الجهات على وجه العموم وما إلى ذلك. وقبلة عيان، قبلة السابعة قبلة عيان، وهي استقبال ذكرناها عين الكعبة لمن سامتها، وقبلة الجهة لمن هم لم يشاهدوا الكعبة. في قبلة هنا ما ذكرت أو ربما تذكر عند غيرهم، يسمونها قبلة التقليد. قبلة التقليد تعرفونها أم لا؟ أحسنت، يعني إنسان نزل في قرية ومهجورة هذه القرية وليس فيها، يعني الأصل المسلم إذا نزل يذهب المسجد أو ما ذهب المسجد، لكنه جاء كيف يهتدي إلى القبلة؟ يذهب يبحث عن مساجد قديمة أو محاريب مندثرة ويتوجه جهتها، هذا تقليد. وأيضا التقليد نوع آخر، مثلا أربعة أو خمسة خرجوا إلى رحلة أو طلعوا إلى البر ولا يعرفون، لكن عندهم شخص يعرف الجهات، يعرف يستدل على الجهات عن طريق النجوم أو الريح وما إلى ذلك، عنده قدرة يدرس النجوم وكذا، هذا يجتهد وما يؤديه اجتهاده يجب أن يتبعه ويصلي جهة الاجتهاد الذي توصل إليها، الذي لا يستطيع يقلده وصلاته صحيحة ولو بان لهم خلاف ذلك بعد هذا الاجتهاد، لأنه كما ذكرنا أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر يعني إصابته واجتهاده، والمخطئ إذا اجتهد فله أجر، هذا أجر ومخطئ أجر، أجر اجتهاده، وثمرة هذا الاجتهاد أن فعله صحيح، وهذا من فضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا محبا لنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا إلى محابك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. إذا هنا أسئلة أو شيء تفضلوا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في مسجد رسوله وفي هذا الدرس المبارك لصاحب المعالي، وجزاكم الله خير الجزاء. هنا بعض الأسئلة لبعض الأخوة، بعض الأسئلة يسأل ما حكم قول المدينة المنورة؟ المنورة،
والله أنا لا أعرف دليلا يمنع ذلك ولا أيضا يثبت ذلك إلا ما ورد عن الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وعن غيره من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضاءت وأضاء منها كل شيء، فدخول رسول الله نور المدينة. ولا شك أن رسول الله كله أنوار وضياء معنوية وحسية. نعم.
يسأل عن حدود المسجد النبوي الذي تكتسب به فضيلة الصلاة في المسجد النبوي.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا سؤال هذا الشخص لعله عنده شيء من العلم أو طالب علم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، المسجد الحرام على أصح الأقوال وأرجحها وهو الواضح من الأدلة أنه يشمل حدود الحرم كلها، كل حدود الحرم يأخذ فيه الأجر. ولذلك تجد الفنادق المحيطة بالحرم المكي تفتح مساجد ويصلى فيها ولهم أجر إن شاء الله كاملا، بل لو صلى في بيته وهو داخل حدود الحرم يأخذ أجر 100 تضعيف لعموم الأدلة الواردة في ذلك. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسرى به من الكعبة ولا من عند الحرم، بل من بيت أمهانة على قول، وهو خارج المسجد، فدل ذلك هذا بنص القرآن على أن المسجد الحرام يتناول حدود الحرم. أما المدينة فلا شك أن موضع إشكال. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وصلاة إيش؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة، مسجدي هذا. هذه أشكلت عند العلماء وجعل كثير منهم يتوقف ويتحفظ على ظاهر النص ويرجع الأفضلية في التضعيف خاصة بالمسجد، خاصة بالمسجد. ولكن فيما يظهر لي بلا أدنى شك وهو رأي هيئة كبار العلماء ورأي أغلب العلماء، ما أعرف أحد يخالف في ذلك، لا أعرف، قد يكون أن كل ما دخل في حدود المسجد بعد التوسعات من عهد الصحابة الكرام، توسعات سيدنا عثمان وتوسعات الأئمة والخلفاء إلى آخر التوسعات الأخيرة، العهد السعودي الزاهر الذي وسع هذه التوسعات وللحمد الضخمة يعني المهيئة المنظمة الذي شملت ما شاء الله هذه الحدود الواسعة، فما دام أنها توسعة لداخل المسجد الأصل والغالب أن ما توسع به المسجد يشمل كل ما جاء في فضائل المسجد بشكل عام، صلاة التضعيف وصلاة الأفضلية وإدراك الجماعة وما إلى ذلك. إلا أن هناك قلة يرون أن التضعيف وأن صلاة تضعيف صلاة الجماعة وفضل صلاة يدركوا بكل حال من الأحوال، أما أفضلية التضعيف الخاصة بمسجد الرسول لأن الرسول قال هذا خاصة بالقديم، وهذا فيه تحجر وتضييق، لكن يأتي خلاف آخر في هل يقاس ما ورد في حدود الحرم المدني أو حدود المدينة، في حدود حرم المدينة بشكل عام كبلد كمدينة، لأن المدينة حرم كمكة، هل يشملها ما يشمل حدود حرم مكة من تضعيف الصلاة فيه؟ هذا لا شك خلاف واسع بين العلماء، وإن شاء الله ربي كريم سبحانه وتعالى. أما إذا مسألة أخرى تضاف هنا، إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد هل يأخذ الحكم أو لا؟ أيضا هذا خلاف أوسع من الخلاف الآخر اللي يكون داخل نطاق المسجد المبني. يعني لو صارت التوسعة، لو صار زحام في صلاة الجمعة مثل أيام المواسم يزدحم الناس فتتصل الصفوف فتكون خارج المسجد، خارج بناء وحدود المسجد، هل يشمل أم لا؟ هذا هنا خلاف، لأن المسجد جاء في لفظ الحديث مسجدي هذا، بعضهم يرى أنه لا يشمل وبعضهم يرى يشمل، ولكن الذي نراه والأحوط أنه يشمل. وورد عن مالك رحمه الله أنه في صلاة الجمعة لما ازدحم الناس في عهده كان يدخلون غرف النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون الجمعة، فرأى ذلك دليلا على صحة الصلاة، وصحة الصلاة يندرج تحتها ما يتبعها إن شاء الله من فضائل. هذا ما يتعلق بسؤال أخينا الكريم.
أحسن الله إليكم صاحب المعالي. يقول السائل هنا: ذكرتم حفظكم الله أنواع تحديد القبلة وطرقها مشكورين، فهل في العصر الحاضر وجود التقنية بالموبايلات ما يحدد القبلة يكفي عن ذلك؟
بارك الله فيك، جميل جميل جميل، سؤال جيد وجيه، الله يحفظكم. طبعا لا شك أن هذا يرجع للتجربة ولأهل التقنية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يرجع لي يعني أهل الخبرة. والذي يظهر والله أعلم أن من خلال التجربة، يعني قد نقول تجربة أعلم المطردة، يعني يمكن تكون مطردة أو 100% أو أقل درجة، الله أعلم، أنا لا أقدر أن أحدد ذلك، لكن الغالب والغالب تنبني عليه أحكام في الشريعة، بل هي أعلى درجة من الغالب، أنها منضبطة ودقيقة. ثم أيضا ليس لك، إذا كنت أنت منفرد في البر أو طالع ما لك خيار إلا هي يعني، لكن لو عندك خيار آخر، يعني مثلا لو جاءت هذه الأجهزة وحدد قبلة خلاف قبلة هذا المسجد، لا والله سأتبع هذا المسجد لأنه وحي من الله عز وجل مهما كان. لكن لو كانت في مساجد أخرى وكانت مبنية على الاجتهاد وجاء هذا الجهاز وبين خلاف ذلك، وأهل الخبرة يقولون نعم هو مضطرد ومنضبط، لا سيما إذا كان أجهزة أخرى خلاف ذلك ترتبط بالأقمار الصناعية فهي أدق، فلا شك أنه يأخذ بها. يعني الأشياء المستجدة إذا كانت تخدم يعني شريعتنا وتخدم عبادتنا وتصب في خدمتها وفي مآل صحتها، فلا شك أن الأخذ لا بأس ولا يتعارض. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم صاحب المعالي. يسأل: هل المرأة التي تريد الحج يجوز لها أن تحج مع مجموعة من النساء من غير وجود محرم؟
بارك الله فيك. لا شك أن الأمر في هذا من المسائل الحقيقة يعني الهامة جدا، وأنا أحب أن أذكر أختي هذه المرأة أو السائلة أو النساء بشكل عام أن دائما العبادة نراقب فيها أمر الله عز وجل. يعني بعضهم يعني مثل يعني في أيام عشر رمضان على سبيل المثال، ومثل الحج هنا، يعني تجد المرأة تتحرج وتتخوف وأن تأتيها الدورة الشهرية لأجل أنها تكسب هذه الأيام. لا يا أختي الكريمة، بالعكس، هو من فضل الله عليك أنك تقفين عن هذا الأمر وتأخذين الأجر كاملا، لأنك أنت امتثلت أمر الله. لما سئلت أم المؤمنين عائشة لماذا يقضي المسلم الصيام ولا يقضي الصلاة، ماذا قالت؟ كلكم تعرفون ماذا قالت. قالت: كنا نؤمر بذلك، بس هذا المرجع. فما دام أنك امتثلت أمر الله في الصلاة وامتثلت أمر الله في الصيام وفي القيام، هنا أيضا أختي الكريمة المرأة تمتثل أمر الله في الامتناع، وكلاهما نفس الأجر ونفس الثواب، لأن هذا خارج عن إرادتك. هذه مقدمة لهذا السؤال. يعني الآن المرأة تريد تحج، لا شك أنها تريد الخير وتريد إكمال دينها، هذا نتكلم عن الفرض ليس النفل، النفل لا يدخل في الخلاف، تريد الأجر والفضل وإتمام الدين، وهذا لا شك مطلب عظيم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. لكن لو احتسبت إذا لم تجد محرم احتسابا لامتثال أمر رسول الله وأمر الشريعة، لا يحل لامرأة تسافر مسيرة كذا. ذكر الحديث بعدة روايات، مسيرة جاء مطلقا، لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم ويوم وليلة وثلاثة أيام ويومان، التأكيد على، والأعظم من هذا في البخاري، المرأة التي أرادت أن تسافر فجاء زوجها فقال إن امرأتي تريد، واكتتبت في أن تحج في مع كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب معها، ومنعها من الحج إلا مع محرم، مع أن ستحج معه. فنحن نقول الأحوط للمرأة أن تمتثل الأمر وتأخذ الأجر، ومع ذلك فإنه ورد خلاف بين العلماء خاصة الأئمة الأربعة يعطي في هذه المسألة نوع من السعة. قد تأتي المرأة تقول والله على يسير حرج أني ألاقي ربي وأنا ما حجيت، أنا والله أخاف. فهنا مذهبان من مذاهب أهل العلم، مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو مذهب صحيح معتمد معتبر تلقته الأمة بالقبول، وكذلك مذهب الإمام الشافعي، وهو كذلك مذاهب الأئمة الأربعة مذاهب أجمعت الأمة على قبولها والعمل بها، تضافر عليها آلاف من العلماء يحققونها وينقحونها ويمحصونها ويستدلون لها ويؤصلون فروعها. فهناك مذهبان، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، أن المرأة إذا لم تجد محرما فلها أن تحج مع الرفقة المأمونة، على خلاف بينهم في بيان الرفقة المأمونة. فالإمام الشافعي فيما أعلم الله أعلم أنه يرى أن الرفقة المأمونة مجموعة من النساء ولو قليل، يعني 4-5 ومعهم محارم، يكفي للمحرم في ذلك في الحج الفرض. الحج الفرض هو الذي محل الخلاف. ومالك يرى أن الرفقة المأمونة هي يعني مثل الحملات اليوم، الحملات التي ذات العدد والعدد مثل الطائرات المحفوظة والمحروسة. معذرة إذا تحبون بس نكمل الجواب على السؤال لأنه مهم، وسأعطيكم فائدة يتعلق بالأذان ونختم بها. إذا كان ما في سؤال مهم أيضا أنا حاضر. ويا أخوان ترى العلم، نحن في علم وفي فضيلة من الفضائل العظيمة، وكما ذكرنا في الدرس جهاد، فلو جلسنا إلى الإقامة الأمر واسع، الأمر يرجع لكم أنتم أهل التنظيم وأهل الشأن. عموما بالنسبة للمحرم ذكرنا القولين، وهذا هو الحب في سعة للمرأة التي تقول والله أنا أخاف ألاقي ربي باقي ركن من أركان الدين، الحمد لله فيه سعة ولها أن تحج بهذين الضابطين والشرطين. أما مذهبان الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد يرون أن المرأة إذا لم تجد محرم لا يجوز لها الحج بحال، ولم يدخل فيها رفقة مأمونة إطلاقا. فهذا الخلاف، والأدلة طبعا منصوص عليها، في بعض الأدلة يقولون أن إذا أسلمت المرأة في بلد الكفر ولا تستطيع تقيم شعائر الإسلام لها أن تسافر ولا من غير محرم، وهذا من يعني يستدلون من باب الإجماع يعني. لعل أكتفي، هذا السؤال اتضح؟
نعم.
الأمر فيه سعة ولله الحمد.
كم معهيكم نعم. ذكرت أن الحملات تعتبر من الرفقة المأمونة، قد تكملونها.
نعم نعم، الحملات يعني لو جئنا إلى ضابط الإمام مالك في ظني أنها ما تدخل فيها، لأنهم يقولون الرفقة المأمونة ذات العدد والعدد، يعني الذي تمنع تستطيع أن تمنع نفسها. لكن في ظني اليوم مع يعني الحمد لله يعني الأمن الواقع في بلادنا وانضباط الطرق ويعني محفوظة ولله الحمد بهذا الضبط والدقة، إن شاء الله تدخل فيها الحملات، خاصة اليوم الحملات أصبحت أعدادها كبيرة تتجاوز الآلاف، فلا شك إن شاء الله أن تدخل فيها. ولكن يفضل أن يكون معها مثل يعني من 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 قريباتها التي لهم محارم حتى ينطبق عليها المذهبين ولله الحمد. هذا بالنسبة للحملات. الفائدة اللي حبيت أضيفها لكم بالنسبة للأذان، الأذان حكاية المؤذن سنة، وسنة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعندنا في مذهب الإمام مالك أن حكاية الأذان أو أن تقول مثل ما يقول سنتان في سنة. من يشرح لي سنتان في سنة؟ تعرفون؟ يعني أنت في قول الرسول قولوا مثل ما يقول، لك أنك إذا سمعت المؤذن أن تؤذن وتسبقه في ذلك، لأن المؤذن قد يستغرق 3 دقائق، أن تقدر تؤذن بنص دقيقة أو دقيقة، هنا حصل لك السنة. لكن سنة أخرى المتابعة، أنك تتابع المؤذن تمشي معه، هذا أرفع درجة. فأحببت أن أذكركم بهذه الفائدة. تفضل. الله يجزيك.
نكمل في سؤال يعني يسأل ما هو الأفضل في إتيان سعي الحج؟ هل هو يوم التروية مع القدوم أم مع الإفاضة من عرفات؟
طبعا هو الأفضل في طواف الإفاضة
الحج سعي الحج معلي.
أحسنت تبورك تبورك. لا شك أن الأفضل وهو الذي فعله الرسول وهو الذي يقرره العلماء أن سعي الركن يكون مع طواف القدوم خاصة للمتمتع والقارن، استغفر الله، خاصة للمفرد والقارن، أما المتمتع لا شك أنها نسكان منفصلان. ونؤكد أن الأفضل لمن هم مقيمين في الجزيرة أو حولها من الخليج ويتيسر لهم المجيء، فلا شك أن الإفراد أفضل وأيسر وتخفيف على الحجاج، فما تسعى إلا مرة بينما التمتع تسعى مرتين. فالتمتع والأنساك النسك من فضل الله وسعته في شريعتنا أنها جاءت متعددة وجاء التفاضل فيها خلاف واسع، والصحابة رووا هذا وهذا وهذا، فالأمر واسع، لا تضيق وتحجر سعة، ولكن المفرد هو الذي مشى عليه الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 10 سنوات ما يحجون لمفردين، وأبو بكر 2 سنين حج مفرد. لو كان التمتع أفضل لحجة، صحيح أن بعض الأحيان يكون التمتع أفضل، فكأن الخلاف بينهما والتوازن يدل على حالات البشر وحالات القادمين. فالذي يقدم من بلاد بعيدة ولا يتيسر له أن يأتي إلى مكة إلا مرة واحدة، نعم نقول التمتع أفضل له، لأنه ما يتيسر له يعتمر. وكذلك القارن للمتأخر، يعني فيه سعة ولله الحمد. لكن بالنسبة للسؤال هنا، لا شك أن محل السعي هو بعد طواف القدوم. طواف القدوم واجب وعلى قول سنة، وبعده يكون السعي حتى يكون أيسر. إذا أنت قدمت وسعيت يخف، ما تسعى يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم الزحام والشدة ما تسعى، بس تطوف وطواف الإفاضة اللي هو يبقى لك هذا الركن من أركان الحج فقط. وهذا الركن أيضا من سعة الفعل في الحج أن لك أن تؤخره في أي جزء من أجزاء هذا اليوم، منذ الصباح إلى المساء إلى جوف الليل إلى اليوم الثاني والثالث، كل في سعة أن تؤدي طواف الإفاضة، وليس بعده سعي إذا سعيت الأول. أما إذا أخرته فلا بأس، جائز بشرط أن تسعى بعد الإفاضة. ولو سعيت، طبعا السعي من شروطه لا يصح إلا بعد الطواف، حتى لو ما قدرت تسعى بسبب من الأسباب وجيت تسعى لازم تطوف قبله ولو سنة، وإن كان الطواف سنة عليك دم أيضا، أما إذا كان الطواف واجب فليس عليك دم، هذا ما يذكره العلماء في ذلك. تفضل.
يسأل عن شخص ينام عن الصلاة ويتعذر أنه متعب من العمل ولا يصليها في وقتها.
جزاك الله خير. أما بالنسبة لهذه المسألة، لا شك والله ابتلي بها كثير من المسلمين ومع الأسف الشديد. أما إذا كانت عادة فوالله أن الشخص اللي يفعل ذلك فهو في غاية الخطورة. الذي يعتاد كل يوم ما يجلس ولا يبالي بالصلاة وللدوام، هذا خطر، كل الخطر. فمن نام فلا نامت عينه، يقول ابن الخطاب كان يدعو عليه، أو أن هذا النوم ما يستفيد منه، لا يظن لا يستفيد من النوم. أما تعلمون أن الرسول يقول يأتي الشيطان فيبول على قفا عدو عليك ليل طويل وكذا، فإذا قام فكت عقدة وطرد الشيطان، فإذا توضع فكت عقدة أخرى، فيبقى نشيطا صباحه مباركا. وإذا نام وإن طشب حبيب يأخذ ساعات زيادة، ينام والعياذ بالله وقد عقد الشيطان عليه، يجلس ونفسه خبيثة وحاله مكتئبة بسبب أنه ما فكر ولا اهتم بالصلاة. ليس هذا فحسب، الخطورة كل الخطورة أن من العلماء من يرى أن من يتعمد أنه لا يجلس إلا للعمل كل يوم، والأخطر من ذلك الذي يوقت الساعة على الدوام ولا يفكر في الصلاة، هذه يرونها بعض العلماء خروج من الملة.
الله أكبر. الله أكبر.
العهد الذي بين وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عاد هل هو كفر أكبر أو أصغر على خلاف بين العلماء. بسم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.